يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
يوجد لدينا بلاد زراعية وبينها بيوت سكنية، ويوجد بينهما مقابر قديمة لها مدة طويلة على حد قول آبائنا أنها منذ حوالي 100 عام، وتوجد في طريق المواشي والأطفال تمر عليها أيضا، وأنها ليست متقاربة ليمكننا عمل شبك عليها أو البناء حولها، ولم يوجد لدينا أماكن سكنية نتحول عنها، لأن البلاد الزراعية تفرق بين البيوت وبين المقابر، فكل قبر بجواره ركيب زراعي. إذا تحولنا من البيوت السكنية فإن البلاد لا تتحول، فنحن مجبورون على المرور من فوقها. أفيدونا ماذا نعمل لحفظها جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يشكر السائل على اهتمامه بأموات المسلمين وعلى غيرته عليهم تكريما لهم وقياما بحقهم، والذي ينبغي أن يعمل بخصوص ما ذكره السائل هو أن يكتب السائل كتابا يوضح فيه عدد هذه المقابر وموضعها والمسافات التي توجد فيها قبور، وهذا الكتاب الذي يكتبه يقدمه إلى قاضي البلد التي توجد فيها هذه القبور، وقاضي البلد بإمكانه أن يرسله إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لتتولى القيام بما يلزم نحو ما ذكره السائل، وذلك عن طريق لجنة تقترح وتقف على هذه القبور، ومن جملة اللجنة فضيلة قاضي البلد أو من ينيبه عنه. وهذه اللجنة تحدد لها الأمور اللازمة، وبعدما يأتي تقرير اللجنة إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، يمكن بعد ذلك أن يقرر ما يلزم نهائيا، وبالله التوفيق.
له سؤال آخر يقول فيه: والداي توفي قبل أن يحج أو يعتمر، ولذلك فقد نذرت على نفسي أن أحج وأعتمر لهما، وقد أديت لكل منهما عمرتين، ولكن لم تسمح لي الظروف بأن أقوم بالحج عنهما، ولذلك فإني قد وكلت من يحج مقابل مبلغ من المال عن كل منهما، فهل ذلك الحج بطريق الوكالة صحيح أم يلزمني بنفسي؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: أولا، الحج والعمرة لا يجبان إلا على المستطيع من المكلفين. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان كل من والدك ووالدتك كان مستطيعا في حياته، فإن الحج واجب عليه، وكذلك العمرة. وقد ذكرت أنهما ماتا ولم يحج ولم يعتمر، وعلى هذا الأساس يحج عنهما من مالهما إذا كان قد ترك مالا، وإذا كان لم يترك مالا، يعني أنهما لم يستطيع، فحينئذ ليس عليهما حج ولا عمرة، لمفهوم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيفهم من هذا أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج والعمرة بمعنى الحج. ثانيا، على فرض أنهما مستطيعان للحج وماتا ولم يحج، وتبرع ولدهما بالعمرة عنهما كما ذكره، لأنه ذكر أنه اعتمر بنفسه، هذه العمرة واقعة عن والده وعن والدته، يعني العمرة التي نواها عن والده تقع عنه، والعمرة التي نواها عن أمه تقع عنها. وأما الحج الذي ذكره فقد ذكر أنه نذر أن يحج عنهما وأن يعتمر، وقد وفى بنذره من جهة العمرة. أما بالنسبة للحج فإذا كان قد نذر أن يتولى الحج بنفسه عنهما فإن توكيله لمن يحج عنهما ليس بصحيح، لأنه نوى أن يباشر الحج بنفسه، نذر أن يباشر الحج بنفسه. أما إذا كان قد نذر الحج عنهما بصرف النظر عن مباشرته للحج بنفسه، فحينئذ يكون ما وقع من الشخص الذي أخذ الفلوس من ولدهما وحج عن أم السائل وحج عن أبيه، فهذه النيابة تكون صحيحة. وإذا كان يريد أن يحج عنهما مستقبلا عن أمه وعن أبيه فلا مانع من ذلك، لأن الحج قربة من القرب، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللسائل وللسامعين التوفيق والسداد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه 3 أسئلة بعثت بها الأخت المستمعة فعين ميم من الطائف. سؤالها الأول تقول: والدتي أفطرت في شهر رمضان لولادتها أحد أبنائها منذ 19 سنة ولم تصم منه عدا أسبوع واحد، فهل عليها قضاء وكفارة أم القضاء فقط؟ وإذا كان عليها كفارة فإنه لا يوجد في هذا الوقت فقراء، فهل تصوم 3 أيام بدلا من الإطعام أم لا يجوز ذلك؟
الجواب: يجب عليها أن تصوم ما بقي من الأيام المذكورة في سؤال.
لا.
ويجب عليها أن تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين وهو نصف صاع من البر أو من قوت البلد. وقول السائلة إنها لا تجد فقراء، بإمكانها أن تعهد إلى شخص يعرف الفقراء كإمام المسجد وعضو هيئة النظر، يعني الأشخاص الذين لهم التصاق وثيق بالناس يعرفون الغني ويعرفون الفقير، بإمكانها أن تعطي الإطعام إمام المسجد مثلا، يعني توكله بتوزيعه على المستحقين له، وبالله التوفيق.
سؤالها الثاني تقول: صامت هي في شهر رمضان وعمرها 12 سنة وأفطرت فيه أياما لا تدري كم عدد هذه الأيام التي أفطرتها، وعمرها الآن 21 سنة، فكيف تقضي هذه الأيام التي أفطرتها وهي تجهل عددها، وهل عليها كفارة مع القضاء وما هي؟
الجواب: هذه السائلة إذا كانت قد أفطرت ما ذكرته من الأيام في رمضان وهي غير بالغة فإنه لا يجب عليها القضاء، وإذا كانت بالغة فإنه يجب عليها أن تصوم أياما عن الأيام التي أفطرتها حتى تتيقن أنها صامت العدد الذي تبرأ به ذمتها، وتطعم عن كل يوم مسكينا وهو نصف صاع من البر أو نصف صاع من قوت البلد توزعه على الفقراء. والحاصل أنها إن كانت غير مكلفة وقت الإفطار فليس عليها لا قضاء ولا كفارة، وإن كانت قد أفطرت وهي مكلفة فعليها القضاء والكفارة، وعليها أيضا أن تستغفر الله وتتوب إليه، وبالله التوفيق.
سؤالها الثالث والأخير تقول فيه: هناك بنت توفيت عنها أمها وهي في الأسبوع الأول من عمرها، ورضعت مع واحد من أبناء امرأة أخرى رضعت منها حتى أفطمتها وربتها حتى وصل عمرها 12، فهل أبناء تلك المرأة الذين أكبر من الولد الذي رضع معها والذين أصغر منه إخوتها من الرضاعة أم لا؟ وهل وعلما أن لها أخت أصغر منها من امرأة غير أمها وأبوهما واحد، فهل الأولاد يعتبرون إخوانها أيضا؟ وهل يجوز للولد الصغير أن يتزوج أختها الصغرى التي من المرأة الأخرى علما أن الخطبة قد تمت بينهما؟
الجواب: هذه البنت التي رضعت من المرأة تكون بنتا للمرأة التي أرضعتها وتكون أختا لجميع أبنائها، ولا فرق في ذلك بين الأبناء الذين جاءوا قبل الرضاع والأبناء الذين جاءوا بعد الرضاع، وكذلك تكون أختا لبنات هذه المرأة، كما أنها تكون أختا لأبناء وبنات زوج هذه المرأة إذا كان له أولاد وبنات من زوجة أخرى قبل هذه الزوجة المرضعة أو بعدها، وكذلك إذا كانت المرأة المرضعة قد تزوجت قبل زوجها هذا أو تزوجت بعده ورزقت أولاد من الأول ومن الثاني أو من الأول أو من الثاني، فإن الجميع يكونون إخوة وأخوات لهذه البنت. الحاصل أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة أشقاء وإخوة لأم وإخوة لأب، وبناء على هذا فلا يجوز لأحد من أبناء المرأة أو من أبناء الرجل ولو من غير هذه المرأة أو من أبناء المرأة ولو من غير هذا الرجل أن يتزوج هذه البنت، لأنها أختهم من الرضاع، وقد قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأخواتكم من الرضاعة. أما أختها الصغرى التي من زوجة أخرى لأبيها فليس لها علاقة بهذا الرضاع مطلقا، ولأي واحد من أبناء المرضعة أو من أبناء زوجها من غيرها أو من أبنائها هي من غير زوجها أن يتزوج هذه البنت. وقد ذكر في السؤال أن فيه واحد من أولاد المرأة المرضعة قد خطب البنت الصغيرة وأنهم وافقوا، والمقصود من هذا السؤال هو بيان هل يجوز له أن يتزوجها أو لا، فلا مانع من أن يستمر حتى ينهي الزواج، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق، وبالله التوفيق.
إنما لا فرق سواء كانت أمهما واحدة أو
لها ما له تأثير،
لا فرق في ذلك ما دامت هي لم ترتضع من تلك المرأة.
نعم على علاقة.
هذا سؤال من المستمع مصطفى عبد القادر خلاف، مصري الجنسية، يعمل بالعراق. يقول هل صحيح أنه لا بد من توجيه الذبيحة وقت ذبحها إلى القبلة أم لا يلزم ذلك، وهل يجوز الأكل من المذبوحة على غير القبلة؟
الجواب، الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما ضحى بكبشين أملحين وجههما إلى القبلة، وحينما ذبح الهدي في مكة في منى وجهه إلى القبلة، فهذه سنة عملية منه صلى الله عليه وسلم. والقبلة من يعني القبلة جهة فاضلة، وهذا العمل وهو التقرب إلى الله جل وعلا في الإبل أو البقر أو الغنم، هذا يعني عمله قربة إلى الله سبحانه وتعالى وعمل فاضل. فالمقصود أنه يشرع أن يوجه الشخص ذبيحته إلى القبلة، سواء أكانت مثلا أضحية أو هدي أو عقيقة أو يريد أكل لحمها. وإذا ذبحت إلى غير القبلة فقد اختلف العلماء في حكم أكلها، منهم من أجازها أجاز الأكل ومنهم من كرهه، والظاهر أن توجيهها إلى غير القبلة لا يكون مانعا من أكلها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
توجد لدينا بلاد زراعية وبينها بيوت سكنية، ويوجد بينهما مقابر قديمة لها مدة طويلة على حد قول آبائنا أنها منذ حوالي 100 عام، وتوجد في طريق المواشي والأطفال تمر عليها أيضا، وأنها ليست متقاربة ليمكننا عمل شبك عليها أو البناء حولها، ولم يوجد لدينا أماكن سكنية نتحول عنها، لأن البلاد الزراعية تفرق بين البيوت وبين المقابر، فكل قبر بجواره ركيب زراعي. إذا تحولنا من البيوت السكنية إن البلاد لا تتحول، فنحن مجبورون على المرور من فوقها. أفيدونا ماذا نعمل لحفظها، جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يشكر السائل على اهتمامه بأموات المسلمين وعلى غيرته عليهم تكريما لهم وقياما بحقهم، والذي ينبغي أن يعمل بخصوص ما ذكره السائل هو أن يكتب السائل كتابا يوضح فيه عدد هذه المقابر وموضعها والمسافات التي توجد فيها قبور، وهذا الكتاب الذي يكتبه يقدمه إلى قاضي البلد التي توجد فيها هذه القبور، وقاضي البلد بإمكانه أن يرسله إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لتتولى القيام بما يلزم نحو ما ذكره السائل، وذلك عن طريق لجنة تقترح وتقف على هذه القبور، ومن جملة اللجنة فضيلة قاضي البلد أو من ينيبه عنه. وهذه اللجنة تحدد لها الأمور اللازمة، وبعدما يأتي تقرير اللجنة إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، يمكن بعد ذلك أن يقرر ما يلزم نهائيا، وبالله التوفيق.
له سؤال آخر يقول فيه: والداي توفي قبل أن يحج أو يعتمر، ولذلك فقد نذرت على نفسي أن أحج وأعتمر لهما، وقد أديت لكل منهما عمرتين، ولكن لم تسمح لي الظروف بأن أقوم بالحج عنهما، ولذلك فإني قد وكلت من يحج مقابل مبلغ من المال عن كل منهما، فهل ذلك الحج بطريق الوكالة صحيح أم يلزمني بنفسي؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: أولا، الحج والعمرة لا يجبان إلا على المستطيع من المكلفين. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان كل من والدك ووالدتك كان مستطيعا حياته، فإن الحج واجب عليه، وكذلك العمرة. وقد ذكرت أنهما ماتا ولم يحج ولم يعتمر، وعلى هذا الأساس يحج عنهما من مالهما إذا كان قد ترك مالا، وإذا كان لم يترك مالا، يعني أنهما لم يستطيع، فحينئذ ليس عليهما حج ولا عمرة، لمفهوم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيفهم من هذا أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج والعمرة بمعنى الحج. ثانيا، على فرض أنهما مستطيعان للحج وماتا ولم يحج، وتبرع ولدهما بالعمرة عنهما كما ذكره، لأنه ذكر أنه اعتمر بنفسه، فهذه العمرة واقعة عن والده وعن والدته، يعني العمرة التي نواها عن والده تقع عنه، والعمرة التي نواها عن أمه تقع عنها. وأما الحج الذي ذكره، فقد ذكر أنه نذر أن يحج عنهما وأن يعتمر، وقد وفى بنذره من جهة العمرة. أما بالنسبة للحج، فإذا كان قد نذر أن يتولى الحج بنفسه عنهما، فإن توكيله لمن يحج عنهما ليس بصحيح، لأنه نوى أن يباشر الحج بنفسه، نذر أن يباشر الحج بنفسه. أما إذا كان قد نذر الحج عنهما بصرف النظر عن مباشرته للحج بنفسه، فحينئذ يكون ما وقع من الشخص الذي أخذ الفلوس من ولدهما وحج عن أم السائل وحج عن أبيه، فهذه النيابة تكون صحيحة. وإذا كان يريد أن يحج عنهما مستقبلا عن أمه وعن أبيه فلا مانع من ذلك، لأن الحج قربة من القرب. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللسائل وللسامعين التوفيق والسداد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه ثلاثة أسئلة بعثت بها الأخت المستمعة فاء عين ميم من الطائف. سؤالها الأول تقول: والدتي أفطرت في شهر رمضان لولادتها أحد أبنائها منذ 19 سنة ولم تصم منه عدا أسبوع واحد، فهل عليها قضاء وكفارة أم القضاء فقط؟ وإذا كان عليها كفارة فإنه لا يوجد في هذا الوقت فقراء، فهل تصوم 3 أيام بدلا من الإطعام أم لا يجوز ذلك؟
الجواب: يجب عليها أن تصوم ما بقي من الأيام المذكورة في السؤال.
لا.
ويجب عليها أن تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين وهو نصف صاع من البر أو من قوت البلد. وقول السائلة إنها لا تجد فقراء، بإمكانها أن تعهد إلى شخص يعرف الفقراء كإمام المسجد وعضو هيئة النظر، يعني الأشخاص الذين لهم التصاق وثيق بالناس يعرفون الغني ويعرفون الفقير، بإمكانها أن تعطي الإطعام إمام المسجد مثلا، يعني توكله بتوزيعه على المستحقين له، وبالله التوفيق.
سؤالها الثاني تقول: صامت هي في شهر رمضان وعمرها 12 سنة وأفطرت فيه أياما لا تدري كم عدد هذه الأيام التي أفطرتها، وعمرها الآن 21 سنة، فكيف تقضي هذه الأيام التي أفطرتها وهي تجهل عددها، وهل عليها كفارة مع القضاء وما هي؟
الجواب: هذه السائلة إذا كانت قد أفطرت ما ذكرته من الأيام في رمضان وهي غير بالغة فإنه لا يجب عليها القضاء، وإذا كانت بالغة فإنه يجب عليها أن تصوم أياما عن الأيام التي أفطرتها حتى تتيقن أنها صامت العدد الذي تبرأ به ذمتها، وتطعم عن كل يوم مسكينا وهو نصف صاع من البر أو نصف صاع من قوت البلد توزعه على الفقراء. والحاصل أنها إن كانت غير مكلفة وقت الإفطار فليس عليها لا قضاء ولا كفارة، وإن كانت قد أفطرت وهي مكلفة فعليها القضاء والكفارة، وعليها أيضا أن تستغفر الله وتتوب إليه، وبالله التوفيق.
سؤالها الثالث والأخير تقول فيه: هناك بنت توفيت عنها أمها وهي في الأسبوع الأول من عمرها، ورضعت مع واحد من أبناء امرأة أخرى رضعت منها حتى أفطمتها وربتها حتى وصل عمرها 12، فهل أبناء تلك المرأة الذين أكبر من الولد الذي رضع معها والذين أصغر منه إخوتها من الرضاعة أم لا؟ وهل وعلما أن لها أخت أصغر منها من امرأة غير أمها وأبوهما واحد، فهل الأولاد يعتبرون إخوانها أيضا؟ وهل يجوز للولد الصغير أن يتزوج أختها الصغرى التي من المرأة الأخرى علما أن الخطبة قد تمت بينهما؟
الجواب: هذه البنت التي رضعت من المرأة تكون بنتا للمرأة التي أرضعتها، وتكون أختا لجميع أبنائها، ولا فرق في ذلك بين الأبناء الذين جاءوا قبل الرضاع والأبناء الذين جاءوا بعد الرضاع، وكذلك تكون أختا لبنات هذه المرأة، كما أنها تكون أختا لأبناء وبنات زوج هذه المرأة إذا كان له أولاد وبنات من زوجة أخرى قبل هذه الزوجة المرضعة أو بعدها، وكذلك إذا كانت المرأة المرضعة قد تزوجت قبل لزوجها هذا أو تزوجت بعده ورزقت بأولاد من الأول ومن الثاني أو من الأول أو من الثاني فإن الجميع يكونون إخوة وأخوات لهذه البنت. الحاصل أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة أشقة وإخوة لأم وإخوة لأب. وبناء على هذا فلا يجوز لأحد من أبناء المرأة أو من أبناء الرجل ولو من غير هذه المرأة أو من أبناء المرأة ولو من غير هذا الرجل أن يتزوج هذه البنت، لأنها أختهم من الرضاع. وقد قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وأخواتكم من الرضاعة. أما أختها الصغرى التي من زوجة أخرى لأبيها فليس لها علاقة بهذا الرضاع مطلقا، ولأي واحد من أبناء المرضعة أو من أبناء زوجها من غيرها أو من أبنائها هي من غير زوجها أن يتزوج هذه البنت. وقد ذكر في السؤال أن فيه واحد من أولاد المرأة المرضعة قد خطب البنت الصغيرة وأنهم وافقوا، والمقصود من هذا السؤال هو بيان هل يجوز له أن يتزوجها أو لا، فلا مانع من أن يستمر حتى ينهي الزواج. ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق، وبالله التوفيق.
إنما لا فرق سواء كانت أمهما واحدة أو
إلا ما له تأثير.
نعم.
لا ما له تأثير،
لا فرق في ذلك ما دامت هي لم ترتضع من تلك المرأة.
أي نعم، لا علاقة.
هذا سؤال من المستمع مصطفى عبد القادر خلاف، مصري الجنسية، يعمل بالعراق. يقول: هل صحيح أنه لا بد من توجيه الذبيحة وقت ذبحها إلى القبلة أم لا يلزم ذلك؟ وهل يجوز الأكل من المذبوحة على غير القبلة؟
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما ضحى بكبشين أملحين وجههما إلى القبلة، وحينما ذبح الهدي في مكة في منى وجهه إلى القبلة، فهذه سنة عملية منه صلى الله عليه وسلم. والقبلة من يعني القبلة جهة فاضلة، وهذا العمل وهو التقرب إلى الله جل وعلا بالإبل أو البقر أو الغنم، هذا يعني عمله قربة إلى الله سبحانه وتعالى وعمل فاضل. فالمقصود أنه يشرع أن يوجه الشخص ذبيحته إلى القبلة، سواء أكانت مثلا أضحية أو هدي أو عقيقة أو يريد أكل لحمها. وإذا ذبحت إلى غير القبلة فقد اختلف العلماء في حكم أكلها، منهم من أجازها أجاز الأكل ومنهم من كرهه، والظاهر أن توجيهها إلى غير القبلة لا يكون مانعا من أكلها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا.